بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم جميعا. إن شاء الله النهاردة بنتكلم عن موضوع يعني في غاية الأهمية، حبيت إن أنا ألفت نظر حضراتكم تجاهه علشان نضع أيدينا في أيدي بعض حتى ننشر الوعي بهذه القضية المهمة جدا جدا، والتي تؤثر فينا جميعا وفي مجتمعنا وفي أولادنا وكل المحيطين بنا، وبالتالي لها آثار سلبية كبيرة جدا جدا علينا بشكل أو بآخر. بداية نتفق على قاعدة كده، إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا على الفطرة، نحن نولد على الفطرة. في نقاط كده أحب إن أنتوا لو معاكم ورقة وقلم تسجلوها لأنها مهمة جدا جدا. ومن الفطرة هو انجذاب كل جنس للجنس الآخر، وبالتالي تنشأ علاقة زوجية حميمية في إطار شرعي نقدر من خلالها نبني أسرة سعيدة على أساس من الأمن والأمان، الاستقرار، الوفاء، الإخلاص، الثقة، وبالتالي مجتمعنا يكون مجتمع مستقر، وإحنا بالتالي نعيش في حياة سعيدة لا نلجأ فيها إلى أي سلوكيات منحرفة تهدم هذه السعادة وهذا الاستقرار. ولذا فإن الشذوذ أو ما يسميه البعض المثلية هو انحراف سلوكي وليس اضطراب مرضي. دي النقطة المهمة أيضا التانية اللي أنا حاببكم تركزوا عليها. الشذوذ هو انحراف سلوكي وليس اضطراب مرضي، ولم يثبت أي دليل علمي موثق على كون الشذوذ الجنسي مرض أو اضطراب لأسباب هرمونية أو كيميائية أو فسيولوجية أو تشريحية أو وراثية. يبقى دي النقطة الثانية، إن الشذوذ مفيش أي دليل على إنه هو اضطراب مرضي نتيجة إيه؟ الأسباب اللي أنا حكيت عنها دي، وإنما طب هو إيه؟ هو انحراف سلوكي يمكن تعديله وله أسبابه الأخرى اللي إحنا هنتكلم عنها دلوقتي بعد شوية. طيب نرجع نأكد تاني إن الشذوذ هو انحراف سلوكي مكتسب لأسباب بيئية في التربية من طفولة الإنسان أو خلال بدايات المراهقة. ولكم أن تتخيلوا إن حتى القرن التاسع عشر في المجتمع الغربي الذي يروج الآن للشذوذ ويعتبره ميل جنسي طبيعي وأن لهم حقوق في الزواج والاعتراف بهم كأشخاص أصحاء لهم ميول جنسي طبيعي، كان يعتبر جريمة. جريمة عقوبتها ايه؟ الاعدام شنقا. عقوبتها الاعدام بجريمة اسمها ايه؟ جريمة اسمها كرايم اجينست نيتشر، يعني جريمة ضد الفطرة، ضد طبيعة البشر. سبحان الله. وهو ده حكم الاسلام يعني. وعايز اقول كمان نقطة مهمة، اللي تخلصوا وقدروا يتخلصوا من الشذوذ ويتعافوا منه ويرجعوا لطبيعتهم وفطرتهم حجة على من يدعي أنه مقهور على الشذوذ، حجة على من يدعي أنه مقهور على الشذوذ. حتى إنهم بيقسموا المثليين إلى نوعين، نوع متوافق وقابل لشذوذه، ودول قلة قليلة جدا جدا، وأكاد يعني إن أنا أشك إنهم موجودين، والآخرين غير متقبلين. الغرب الآن لا يريد أصلاً إن أنت تتكلم مع أولئك الذين لا يتقبلون هذا السلوك المنحرف أو هذا التغير في ميولهم الجنسي علشان يرجع لطبيعته تاني، تخيل، أو إن أنت تعمل عليهم دراسات، أو إن أنت تقدم لهم مساعدة، أو أنت تحاول تغير هذا السلوك زي سلوكيات كتيرة خطأ منحرفة ممكن أشخاص من البشر يقعوا فيها. بل نعتبرهم طبيعيين ونساعدهم انهم يتقبلوا. طب ايه اسباب الشذوذ؟ ليه لازم نعرف اسباب الشذوذ؟ عشان ناكد على فكره ان هو انحراف سلوكي مكتسب، مش مولود بيه، مش من نتيجه تغيرات جينيه او هرمونيه او كيميائيه او الكلام من ده. وعلشان نحمي اولادنا طالما هي مكتسبه، يبقى احنا ممكن كآباء وما نقع في أخطاء تؤدي بأولادنا إن هم يتقبلوا الشذوذ أو يكتسبوه. الاسباب اللي هقولها على عجاله علشان ارجع لموضوع محاضره النهارده هو تاثير الاباحيه على التغير الجنسي او تغير الميول الجنسيه لدى مستخدميها كعامل اساسي الان بيلعب دور كبير جدا جدا وكتير من الناس بيغفلوا عنه ولا ينتبهوا اليه. في كتاب مهم جدا ارجو انكم ترجعوا له، كتاب رائع اسمه ممنوع الاقتراب والتصوير الشذوذ له علاج للدكتور هيثم ابو خليل، وهو طبيب نفسي شهير يعني. كتيب جميل صغير بيشرح فيه هذه الاسباب بالتفصيل ويشرح العلاج كمان. طيب اول سبب ايه ذكره الدكتور هيثم ابو خليل؟ انا هسرد هذه الاسباب سريعا وارجو من حضراتكم الرجوع الى الكتاب لقراءه تفصيل اليه عمل هذه الاسباب والتي تؤدي في النهايه الى هذا الانحراف السلوكي. اول حاجه اعتياد العلاقات الجنسيه الشاذه بسبب عدم الوعي وغياب التربيه الجنسيه الصحيحه، هذه دور الاب والام. اثنين، كبت المشاعر الجنسيه الطبيعيه وتجريمها واستقذارها نتيجه لفهم خاطئ للتدين او بسبب المبالغه في حمايه الاطفال من قبل الوالدين حتى لا يقع اولادهم في علاقات شرعيه غير علاقات شرعيه محرمه، فيبداوا فيما يعتقدون المبالغه في عدم الاختلاط والتخويف من الجنس الاخر بشكل يصل الى ان هو يوصل في اللاوعي عند الطفل والطفله انه يكره الجنس الاخر ويشعر انه غير امن وان هو لا يصلح ان يقيم معه علاقه لانه خطر عليه، فيتوجه بميله الجنسي. لان احنا كبشر لازم نفهم دي، لنا ميل طبيعي فطري تجاه الحميميه حتى ولو كانت غير جنسيه، وان احنا لو ما حبيناش وحسينا ان احنا ممكن نتحب ونقبل بننحرف ونلجأ إلى مصادر أخرى نستمد منها العاطفة والحب. هذه المصادر للأسف بتكون مدمرة زي الإباحية والعلاقات الغير شرعية للأسف، وحتى ممكن نلجأ إلى الشذوذ لأننا إحنا متعطشين للحب بطبيعتنا. فلو ما لقيناش الحب ده من الأسرة من الأصدقاء بالطريقة الصحيحة، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل وقوع في سلوكيات خاطئة مدمرة قد تكون شاذة، وللأسف هذه السلوكيات أو العلاقات الغير شرعية بتؤدي بالشخص إن هو لا يشبع رغبته للأسف، ويصبح كأنه بيملى دلو مليان ثقوب باستمرار، عمال يملى يملى ومفيش حاجة بتتملي ويشعر دائما بفراغ. طيب ثلاثة، عدم اهتمام الكثير من الأمهات بحدود الملبس أمام الأطفال. أربعة، عدم وضوح حدود علاقات الزمالة والصداقة في السلام والنوم. خمسة، التعرض للاعتداء الجنسي في الصغر، وده سبب بيعتقد الكثير من الناس أنه أقوى الأسباب ولكنه ليس من أقوى الأسباب. ستة، غياب النموذج الذكوري في حياة الطفل. الأب يبتلى مثلا بفقدان أبوه، بموته، بالانفصال، بالطلاق، بالسفر، وعدم وجود بديل عن نموذج الأب في حياة الطفل الذكر تخليه يميل إن هو عايز يبحث عن حاجة تملى هذا الفراغ اللي هو محتاج له الأب، فيميل ليه؟ للذكور مثله في علاقة في اللاوعي عنده هي في الأساس يبحث فيها عن حب الأب وعاطفة الأب فينحرف سلوكيا. عشان كده بنقول الطلاق خطر كبير، خطر كبير جدا، وسفر الأب فترات طويلة خطر كبير جدا بدون تواصل وبدون وجود بديل. الأم حتى ممكن تسعى البديل، جد، عم، خال. سبعة، التعرض لهذا النوع من العلاقة من خلال وسائل الإعلام، هو ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. عشان كده الناس كلها بدأت تتحرك، الناس اللي بتهتم وخايفة، خايفة على دينها، خايفة على مجتمعها، خايفة على أولادها، في كل مكان دلوقتي ألوان اللي هي القريبة من قوس قزح أو قوس الرحمن. ف الناس بقت مرعوبة، كل فيلم كرتون فيه علاقة مثلية تقريبا الآن. ومش الشركات الكبرى، أنا بتكلم على ديزني مثلا ونتفليكس، شيء مروع مخيف، شيء مروع. الأب والأم كانوا يخافوا الأول يتفرجوا على حاجة من علاقة رجل بامرأة ويحصل مثلا مشهد غير لائق. دلوقتي لما مش عاد قلقان قوي من الموضوع ده، ده بقى قلقان كمان ان يشوف واحد مع واحد، واحده مع واحده، شيء فعلا مخيف. وهما بيسعوا الى ذلك لماذا؟ ليحدثوا التطبيع عشان يحصل قبول لهذه الفكره لدى الجيل الايه؟ الناشئ ده كله، ويعتبر ان ده شيء عادي ومقبول. وانت لما تقعد تتكلم عن قضيه بشكل مستمر وتقدمها في شكل نماذج محببه للاطفال، كرتون او افلام مؤثره او كده، فبالتالي يزيد دراما ويزيد وهذا التمثيل السينمائي والكرتون والالعاب وغيرها، ايه اللي بيحصل مع الوقت؟ خلاص عادي. طيب تعال ننتقل لفكره مهمه تانية نتفق عليها. الدماغ بتاعنا، دماغ البشر ده عضو لدن، يعني يعمل زي الصلصال كده، يعني قابل للتغيير بالتدريب والممارسه. في الحقيقه احنا بندرب ادمغتنا كبشر باستمرار، سواء احنا كنا على وعي بذلك ام لم نعي ذلك. ولذلك المسؤوليه الكبيره جدا جدا على كل اب وام، لان هم اللي بيشكلوا ادمغه اولادهم، واحنا كمان كبار بنشكل ادمغتنا بكل تدريب وممارسه بنقوم بيها. فاحنا اللي بنوجه اولادنا عشان يقضوا اوقاتهم في الرياضه، في القراءه، في حفظ القران، في العلاقات الصحية، وأيضا بنوجههم بطريق خاطئ لسلوكيات منحرفة، إن إحنا نتركهم فريسة للإعلام، فريسة للشاشات، فريسة للهواتف الذكية. أمر شائع جدا بين مرتادي المواقع الإباحية، ندخل في موضوعنا بقى، التحول من مشاهدة نوع من أنواع الممارسات الجنسية إلى مشاهدة نوع آخر، وعادة ما ينتهي بهم المطاف حيث لم يحتسبوه. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده بيكون ازاي؟ لان مشاهد الافلام الاباحيه في البدايه بيبتدي ان هو يشوف افلام اباحيه عاديه من النوع العادي التي تصور علاقه رجل وامراه طبيعيه. طبعا دي فاحشه، لكن اللي هي بيسموها البيسك بورنوجرافي. بعد شويه الشخص يحب التغيير، لان دماغه يحب التغيير، مما يولد في نفوسهم شعور بالانزعاج والحيرة. الانزعاج والايه؟ والحيرة. انا فتحت الفيديو معلش عشان نتفاعل بشكل افضل. طيب لكم ان تتخيلوا ان في استبيان اتعمل على موقع اسمه النوفاب. النوفاب دون موقع مشهور جدا جدا في امريكا، ومن اشهر المواقع اللي في العالم اللي بتساعد المتعافين او اللي عايزين يتعافوا من الادمان الاباحي على التعافي من الادمان الاباحي. وصل عددهم الان الى ما يفوق 500,000 شخص في جروب واحد فقط اللي هو النوفاب ده. عملوا استبيان في 2012. الاستبيان ده قال ان 63% من اللي شاركوا في الاستبيان اذواقهم الجنسيه تغيرت واصبحت اكثر فحشا وانحرافا. 50% منهم كانوا قلقين من هذا التغير. طب ايه سبب الظاهره دي؟ ايه سبب ظاهره ان الاشخاص اللي بيشوفوا اباحيه بينتقلوا الى مشاهد اكثر انحرافا وشذوذا؟ احد الاحتمالات طبعا هي الملل والتعود. ادمغتنا بتمل بسرعه لما تتعود على نوع معين من، يعني تخيل انت مثلا ايه، افرجك على فيلم عادي، يعني فيلم عائلي مثلا ممتاز جدا ورهيب ومثير، وكنت انت قاعد تتفرج عليه وانت مستمتع جدا، جيت عرضته مرة تانية، المرة التانية دي هتكون زي المرة الاولى مطلقا؟ لو عرضته مرة تالتة ممكن تنام وانت بتتفرج عليه، فعايز تغير، عايز تسمع فيلم تاني. هو ده اللي بيحصل بالظبط مع مستخدمي الإباحية، خاصة عندما نتحدث عن أدمغة المراهقين تحديدا، فأدمغتهم مختلفة عن أدمغة البالغين. لماذا؟ لأن أدمغتهم ما زالت لدنة، أكثر لدونة، أكثر مرونة. فبالتالي ربنا خلق هذه الأدمغة اكثر مرونه ولدنا، لانها تنمو سريعا وتتغير سريعا عشان تواكب هذا الانتقال من مرحله الطفوله الى البلوغ، فتكتسب مهارات حياتيه جديده وتتعرف على البيئه اللي حواليها بسرعه وتكتسب خبرات، وبالتالي تقدر ان هي تتحمل المسؤوليه لما تكبر. للاسف هذه القدره تلعب في الاتجاهين، الاتجاه الايجابي والاتجاه السلبي. فالمراهقون يبحثون عن الاثاره، عن التجديد، يحبوا التجديد، كل جديد وكل مستغرب. فكل ما الجديد كان اكثر غرابه لفت انتباههم اكثر، يحبون الفضول، يملون سريعا. دي طبيعه ادمغه المراهقين، عشان الناس اللي بتربي ناس في سن المراهقه يفهموا طبيعه ادمغتهم. وصف العديد من المراهقين، بيقول جاري ويلسون في كتابه الدماغ تحت تاثير الاباحيه، دماغك تحت تاثير الاباحيه، يور برين اون بورد، بيقول وصف العديد من المراهقين من جيل الانترنت كيف تعلموا ممارسه الاستمناء وهم يتنقلون عبر العديد من الافلام الاباحيه، فعندما يمل من مشاهده فيلم عن نوع معين من انواع الاباحيه مثلا ينتقل الى فيلم مثلا من المتحولين جنسيا للاسف. طب ويترتب على ذلك ايه؟ تجديد مستمر وزياده مضطرده متزايده في الحصر النفسي. التجديد والحصر النفسي، ما هو الحصر النفسي؟ هو القلق النفسي المصحوب بمشاهده الاباحيه من اشخاص عارفين ان ده غلط، عارفين ان ده غير مقبول اجتماعيا، غير مقبول دينيا، غير مقبول على القيم اللي اتربى عليها، فبالتالي هو بيشوف الحاجات دي بيكون عنده قلق نفسي. هذا القلق النفسي وهذا التجديد المستمر يساهم في تأجج الرغبة الجنسية، ويساهم أيضا في السعي للبحث عن كل ما هو جديد من المشاهد الإباحية، مما يقود إلى المشاهد الإيه؟ الشاذة. طيب قبل أن يفهم المراهق إيه اللي بيحصل له في دماغه، يكون قد وصل إلى قمة ذروة الشبق، وتبدأ روابط جديدة تتشكل في أدمغته وتسجل في الدائرة العصبية للسلوك الجنسي في دماغه هذا التغير وهذا الميل الجنسي لهذه النوعية الجديدة من الأفلام الإباحية. وطبعا المراهق لم يزل ما زال في مرحلة النمو، وهو يتنقل بين هذه المشاهد ويمارس الاستمناء للأسف وبسرعة شديدة جدا جدا جدا، تبدأ يشعر وتشعر بماذا؟ يشعر بأن ميولهم الجنسية بدأت تتغير. ده اعتقاد خاطئ، هو مش اتغيرت ولا حاجة، ولكن هو يشعر بإثارة جنسية تجاه هذه النوعية الجديدة من الأفلام اللي انتقل إليها بفعل ملل حصل له وبفعل رغبة في التجديد لمزيد من الإباحية، فبالتالي هو لما يستثار بهذه الأفلام الشاذة فيعتقد أن ميله الجنسي تغير، وهو لم يتغير، هو مجرد تأجج الشهوة الجنسية لنوعية جديدة من الأفلام الإباحية. وبالتالي إذا أعطى المشاهد نفسه فرصة لنوع معين من الأفلام لتثير غريزته فسوف يميل إلى مشاهدته مرارا وتكرارا. نعيد تاني، يبقى هو الشخص نفسه اللي بيسمح بكده. إذا أعطى المشاهد نفسه فرصة لنفسه فرصة لأن تثير نوعية معينة من الأفلام تثير غريزته الجنسية يعني، فسوف يميل إليها ويسعى إلى مشاهدتها مرارا وتكرارا. هي المسألة هي عبارة عن إيه؟ مسألة ملل وتعود نوعية الأفلام العادية وانتقال الأفلام الجديدة، ثم يستثار جنسيا بها، ثم يعتقد أنه هو يميل إليها وهو لا يميل إليها ولا حاجة، وتنتهز هذه الحملات الشرسة التي تسعى كما قلنا إلى التطبيع للشذوذ، وتتخلخل وتتسرب إلى دماغه ووعيه، ولا وعي إن هو إيه ده؟ ده فعلا ده في ناس كده، ده أنا فعلا بدأت إن أنا أشعر إن أنا بميل لنفس جنسي، بميل للشذوذ، بميل للذكور أو هي بتميل للإناث، يبقى فعلا أنا زيهم. وتبدأ إن هي تتقبل هذه الفكرة الغير صحيحة، الغير حقيقية، بفعل فقط ان هي او هو سمح لنفسه انه يشوف هذه الافلام ويثير غريزته فيها، وبالتالي هو اصبح يحبها. طب تعالوا نشوف الدراسه العجيبه اللي حصلت دي تثبت لنا قد ايه صحه هذه الايه الفرضيه. جابوا مجموعتين من الناس وطلبوا منهم انه يشوف فيلم لمده ساعه كامله. الفيلم ده مدته ساعه، مرة كل أسبوع لمدة 6 أسابيع، يعني يشوفوا 6 أفلام. وهو اللي بيختار. المجموعتين دي كان في نوعين من الأفلام، أفلام بريئة عادية خالص، وأفلام إباحية ذات محتوى جنسي ليس فيه عنف أو شذوذ أو غرابة. نركز في التجربة في الدراسة دي. يبقى دلوقتي هو إيه؟ مجموعتين من الأفلام ومجموعتين من الناس. وطلبوا منهم بشكل عام في المرة الأولى إنهم يشوفوا فيلم ساعة لمدة أسبوع، يختاروا لمدة أسبوع، كل فيلم أسبوع لمدة 6 أسابيع، وقالوا لهم ريحوا أسبوعين، بعد أسبوعين تعالوا. راحوا ورجعوا بعد أسبوعين، عرضوا عليهم 3 أنواع من الأفلام، 3 أنواع من الأفلام، أفلام مصنفة جي موجهة لعامة المشاهدين، أفلام مصنفة آر محدودة ببعض الضوابط، وإكس أفلام إباحية ذات محتوى جنسي فاضح. لاحظوا ايه بقى؟ لاحظوا الاشخاص اللي شافوا اباحيه في المره الاولى، اختاروا يعني يشوف افلام اباحيه، توجهوا مباشره الى افلام جنسيه فيها عنف وساديه، بل انهم احيانا اختاروا افلام جنسيه مع حيوانات. بينما المجموعه الاخرى اللي اختارت افلام عاديه في المره الاولى لم يتجهوا الى هذه النوعيه من الافلام. ولاحظوا هذا التوجه كان في الذكور اكثر من الاناث، ومتواجد ايضا في الاناث لكن الذكور كانوا اكثر من الاناث. بعدها نشرت مراجعه شامله لابحاث متعلقه بهذا الموضوع، ورد فيها ان الباحثين في احدى الدراسات صرحوا بان الاحتمال ضعيف ان يقتصر مستهلكو الاباحيه على مشاهده الافلام التي تعرض ممارسات جنسيه معتاده، احتمال ضعيف، ولكن اذا اتيحت لهم الفرصه سوف يقبلون على مشاهدة الأفلام الإباحية اللي بتعرض أفعال جنسية غريبة بما فيها السادية والعنف الجنسي. في عامل تاني مهم عايز أكلم حضراتكم فيه، وهو إن مشاهدو الإباحية بيتعرضوا لعيب خطير جدا بيصابوا به، وهو ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب الناشئ عن مشاهدة الإباحية مشكلة كبيرة جدا طفت على السطح في السنوات الأخيرة حتى بين الشباب الصغير. هذا الضعف الجنسي هو احد الاسباب ان الافراد اللي هم مستخدموا الاباحيه ومشاهده الاباحيه بينتقلوا الى مشاهد مختلفه ومتنوعه علشان يغيروا ويجددوا، وبالتالي يحصل عندهم ايه تاجج جنسي مختلف، وبالتالي يعالجوا هذا الضعف الانتصاب الناشئ عن مشاهده الافلام الاباحيه العاديه التي اعتاد الدماغ عليها. ومع الوقت وعندما يبدأ بمشاهدة الممارسات التي تعرضها الأفلام الجديدة لا يتمكن من العودة إلى الوراء، يمشي في هذا الطريق، لأن الشعور بالمتعة والإثارة لدى مشاهدة الأفلام القديمة أصبح ضعيف ومخيب للأمل، ويضعف الرغبة لدى المشاهد فيبحث عن كل ما هو جديد حتى ولو كان شرس. باختصار، قبل 25 سنة من الآن الباحثين وجدوا أدلة على أن تأثير الأفلام الإباحية يضعف مع الوقت بسبب التعود، وده حصل في تجربة شهيرة في أستراليا تمت على مجموعة من البشر، عرضوا عليهم فيلم إباحي. في المرة الأولى كان مستوى التأجج الجنسي عالي جدا، في المرة الثانية للمرة الـ18 وصل إلى قاع الرغبة الجنسية، لدرجة إن بعضهم بدأ يغط في النوم. لما عرضوا فيلم جديد للمرة 19 أصبح التأجج الجنسي في قمته. لماذا؟ لأهمية عنصر التجديد في الأمر. اللي أنا عايز أقوله إن الأشخاص اللي بيميلوا إلى مشاهدة الأفلام الشاذة وبالتالي ميولهم الجنسية بدأت تتغير، وأنا بقول إن هي تغير سطحي، نحط خط وخطوط تحت هذه الكلمة، تغير سطحي، تغير غير حقيقي، يظنوا انهم غيروا تغيرت ميولهم الجنسيه، وهذه ليست حقيقه، ليست حقيقه. الميل الجنسي لم يتغير، ولكن هو لما غير نوعيه الافلام فاصبح بيتاثر بيها، فظن ان هو بيميل الى هذه النوعيه من الافلام، والحقيقه ليست كذلك. اليوم تستغل المواقع الإباحية هذا الضعف الفطري لدى مشاهديها، وعشان تضمن استمرار الاستهلاك دون تجعل التصعيد في مستوى الفحش متاحا وسريعا ودون قيد او شرط، وبالاضافه الى عامل اللي انا قلت لكم عليه الملل والتعود وضعف الانتصاب الناشئ عن الإباحية، ياتي عنصر مهم اخر حابب اكلمكم عنه هو التحمل. ايه التحمل ده؟ توليرانس، وهو مصطلح متعلق بعلم الادمان بشكل كبير. مدمن المخدرات الكوكايين مثلا لما بيجي لاول مره يتعاطى اول جرعه ولو جرعه صغيره جدا يشعر بنشوه كبيره جدا ومتعه، مع الوقت الجرعه دي لو قعد يكررها ما بقتش تحقق له نفس المتعه اللي كان بيشعر بيها في البدايه، فماذا يفعل؟ ها، يتوقف؟ لا، العكس هو الصحيح، عكس المنطق، وهو ده الإدمان. يبدأ إن هو يزود في الجرعة عشان يحصل على نفس المتعة اللي كان بيحصل فيها. إيه سبب التوليرانس ده؟ إن إحنا دماغنا إذا تعرض إلى مادة أو سلوك يحدث دفق عالي من الدوبامين وهو مادة كيميائية موصل عصبي أو هرمون يفرز في الدماغ نتيجة التعرض لمثير يحدث عندنا متعة في دماغنا، تفرز هذه المادة. احنا لما بنمارس الرياضة، لما بناكل أكلة حلوة، لما بنقعد مع الناس بنحبهم، بيفرز هذا الدوبامين فنشعر بسعادة ومتعة، فنعيد تكرار هذه الايه الممارسات مرة أخرى الصحية. لكن هذا الدوبامين بيفرز بشكل صحي بمقدار معين ربنا سبحانه وتعالى جعله بشكل لا يؤذي الإنسان ويتحمله الدماغ. لو الانسان بقى عرض نفسه لماده كيميائيه زي الكوكايين او الحشيش او النيكوتين عن طريق التبغ او كده، او سلوكي زي الاباحيه او الجيمز او غيرها من الانشطه اللي بتحدث ادمان، بيحدث دفقه عاليه جدا من الدوبامين في الدماغ. طب الدماغ يعمل ايه عشان يحمي نفسه من هذا الاعصار؟ يعمل حاجتين، يقلل من الدوبامين المفرز دون، ويعمل ايه؟ ويقلل من المستقبلات ريسبتورز، دوبامين ريسبتورز هي مستقبلات الدوبامين اللي هي موجوده في دماغنا، لما بيفرز الدوبامين بيركب عليها ويحدث تاثيره انه يخليه يدفعنا ان احنا نكرر الفعل ده مره ثانيه ونسعى اليه حتى نصل اليه ونفعله او نتعاطاه، فيفرز ماده الاندورفينز اللي بتدينا الايه؟ النشوه والاحساس بالمتعه. فالدوبامين ده مادة قوية جدا جدا. فالتحمل بيحصل لما انا ايه؟ اشم لا قدر الله مثلا شمة كوكايين. فدماغي يبدأ المستقبلات ويبدأ يقلل الدوبامين. بعد ايه اللي بيحصل بعد كده؟ يلجأ الشخص ان هو يزود الجرعة دي. طب في الإباحية بيزودها ازاي؟ يزودها ان هو يزود عدد ساعات المشاهدة، أو إن هو يعمل إيه؟ يغير المشاهد، لأن الدوبامين يحب التغيير. الدوبامين، احفظ القاعدة دي، يحب التغيير والتجديد. هات لطفلك كده لعبة وقول له يلا الله ينبسط بيها في أول يوم، تاني يوم بالكتير، تالت يوم يعني، ويهملها. لازم تجدد له، لازم تجيب له أنواع مختلفة من الألعاب، صح ولا لأ؟ أنت لو عندك مثلا موبايل معاك سنة كده تحس إن أنت إيه؟ مليت منه، اول ما تجيبه تبقى فرحان وطاير وعمال ماسكه ليل نهار. فلو مش قاومت الرغبه دي وفهمت ان ده من طبيعه دماغك وان انت لازم تعمل لمصلحتك وتاجل شراء الموبايل طالما مش معاك فلوس هتشتري واحد تاني، وده انك كل سنه تقعد تشتري في الموبايلات. طيب، وقد تدخل في ادمان الشراء المنتشر جدا بين البنات بالذات. طيب، المشكله حتى الان في ايه؟ المشكله في ايه؟ مشكله في تغير السلوكيات. يا ريت الامر يعني بيتوقف عند الادمان بس، الادمان اللي هو خطر كبير بيؤدي للشخص بمشاكل نفسيه كبيره، القلق والاكتئاب والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري، ويخلي الشخص يفقد علاقاته ويفقد عمله ويفقد تركيزه وذكاؤه يضعف وتضعف قشرة الفص الجبهي عنده للدماغ اللي هي مسؤولة عن القرارات التنفيذية، القدرة على اتخاذ القرارات السليمة والتخطيط للمستقبل والذكاء والذاكرة وحل المشكلات. كل هذه الوظائف بتضعف جدا بشكل كبير. مش بس كده، سلوكياته بتتغير، فيبدأ يقبل الاغتصاب، التحرش، تبادل الزوجات، العلاقات المحرمة، نكاح المحارم، الشذوذ. حتى إن الدكتور نورمان دويتش صاحب كتاب الدماغ الذي يغير نفسه، ممكن ترجعوا له كتاب رائع مترجم اسمه الدماغ الذي يغير نفسه، وفي فصل جميل جدا اسمه الحب موجود في هذا الفصل تقروه. وأيضا بيتحدث عن قضايا مختلفة منها إدمان الإباحية، بيقول إن هو لاحظ هذا التغير في الميول الجنسية لدى مرضاه، لدى مرضاه. الاعتقاد بقى الخطير إيه؟ إن الرجال على مر الأزمان اعتقدوا أن ما يثيرهم جنسيا هو الدليل على أذواقهم الجنسية. هي دي الحتة اللي عايزين نخرج بيها النهاردة قبل ما نتكلم على العلاج بقى وننهي محاضرتنا. الرجال أو البنات حتى والنساء اعتقدوا إن اللي يثيرهم جنسيا هو ده ذوقه الجنسي أو ميله الجنسي الحقيقي. واستغلت الإباحية هذه الفكرة وبدأت تروج لها بقوة عشان تزود زباينها وتقول له أنا هعرض عليكم كل أنواع الأذواق الجنسية الشاذة والغريبة، السادية، حيوانات، تبادل أزواج، زنا، محارم، كل شيء، واللي تميل ليه هو ده ميلك الجنسي وأذواقك الجنسي. كذابين. وإحنا اتكلمنا عن إن ده ليه كذب في هذه المحاضرة، وإن هذا التغير وتغير سطحي يزول بالتعافي، وإن ده بيحصل بسبب، ركزوا ركزوا، التصعيد escalation، وهي مرحلة عادية في مراحل الإدمان بتيجي لكل شخص مدمن اللي احنا لسه متكلمين عنها النهاردة دلوقتي من شوية بسبب التحمل التوليرانس اللي كلمتكم عنه، اللي هو الجرعة الصغيرة ما عادش بتمتعه فيزود الجرعة. في الإباحية الجرعة بتزيد ازاي؟ بتغيير الأفلام، فيروح للشذوذ من هذا الطريق. ده باختصار. طيب، بيدخلوا هؤلاء الأشخاص في مرحلة من الشك في ميولهم الجنسي. شوف، تخيل ممكن يوصل لمرحلة ان هو يحصل عنده يعني وسواس قهري في جنسه هو. هل انا ممكن اكون انا ذكر فعلا؟ طب ليه مش بميل للاناث؟ طب ايه اللي حصل؟ انا بميل للاناث ولا للذكور؟ طب انا ليه اتغيرت كده؟ ويقعد يسأل نفسه، يخش في وسواس للاسف، ويلف على الاطباء النفسيين وممكن ما يشخصوش حالته ويعرفوا ان هي سببها الاباحية. طيب تعالوا نشوف العلاج. العلاج باختصار هو إزالة السموم الذهنية. دي سموم اتحقنت في دماغ المشاهد بسبب هذه المشاهد الشاذة، وأصبحت هذه الظاهرة عايز أقول لكم شائعة جدا. تخيلوا، مش نادرة، لا ده شائعة جدا. يعني أنا الحمد لله في فريق واعي اللي أسسته من أغسطس 2014 وحتى الآن كملنا 8 سنوات من العمل المستمر لنشر الوعي بمخاطر المواد الإباحية في العالم العربي ومساعدة مدمنيه على التعافي. أعلم من الخبرة الكثير جدا أنا وفريقي أن هذا الأمر شائع جدا، تغير الميول الجنسية بسبب مشاهدة الإباحية، بسبب التصعيد الذي يحدث كمرحلة من مراحل الإدمان. يبقى هذه الظاهرة شائعة، والأدلة على إمكانية الشفاء منها أيضا كثيرة ومطمئنة. الله، الحمد لله، يعني التعافي منها في دليل عليه. طبعا شفنا كتير من الناس. انا عملت استبيانين في الاسبوع اللي فات، سالت الاشخاص اللي عندنا في قناه التليجرام، واحنا عندنا الحمد لله حسابات على كل السوشيال ميديا تقدروا تتشرفونا، وعندنا موقع اسمه موقع واعي، لو كتبت على جوجل موقع واعي هيجي لك. طيب عملت استبيان، شارك فيه فوق الألف، تقريبا 80% او اكتر من 70% قالوا ان هم حصل لهم تغير لميلهم الجنسي. يبقى دي ظاهره مرتده شائعه ولا لا شائعه؟ طب لما نشرت بعد كده استبيان قلت طب مين اللي حس بتحسن وتغير وتعافي من هذه الميول الجنسيه الغريبه بعد التعافي؟ 80% واكتر قالوا ان احنا تعدلت هذه السلوكيات وتغيرت هذه السلوكيات ورجعنا لطبيعتنا تاني. يبقى دي بشرى جميله جدا. طيب انا باكد لكل شخص بيعاني من الاباحيه الان وتاثرت سلوكياته وافكاره وميوله، ان بعد التعافي والتوقف عن مشاهده الاباحيه ستصبح تخيلاتك طبيعيه. وبعد التوقف لاشهر تقريبا في المتوسط 90 يوم، احنا بنعتبرها الفتره الذهبيه للتعافي، كل هذه الخيالات والرغبات والاوهام ستتلاشى، وتعود اذواقك الجنسيه وميولك الجنسيه الى طبيعتها، وستعود اليك قناعاتك بانه يمكنك انشاء علاقه طبيعيه حميميه دون افكار ساديه او منحرفه، وستكتشف أنك من وضعت نفسك في هذا الجحيم. شخص اللي تغير له الجنسية الإباحية بعد التعافي هيكتشف إن هو اللي وضع نفسه في هذا الجحيم، وستتجدد علاقته بزوجته مرة أخرى إذا كانت قد تأثرت، وسيزول شعورك بكونك شاذ، وستتعافى من ضعف الانتصاب الناشئ عن الإباحية، ستتحسن حالتك النفسية وثقتك بنفسك وإقبالك على الحياة ورغبتك في تحقيق الأهداف، وسترى الحياة بشكل مختلف تماما. الوقوف في فخ الإباحية ده وصفه أحد الأشخاص إن هو سهل جدا، سهل جدا زي بالظبط شكة الدبوس كده، ولكن الخروج منه زي بالظبط ما تنزع، ها زي ما تنزع إيه؟ سنارة من فم الفريسة. بيحتاج جهد وقت، لكنه يستحق، يستحق. للأسف الوقوف في فخ الإدمان الإباحية بيقود الإنسان إلى تزايد رغبته في مشاهدة أنواع جديدة من المرايات الجنسية. وقلنا بنأكد على النقطة دي تاني، ودي الرسالة اللي عايزكم تاخدوها معاكم لبيتكم وانتم مروحين، إن مجرد شعور الشخص بالتهيج الجنسي لدى مشاهدة نوعية معينة من الأفلام الشاذة ليس هو المعيار لتحديد ميول الإنسان الجنسية، وإن مشكلة الوسواس القهري في الميل الجنسي أصبحت أيضا مشهورة بسبب مشاهدة الأفلام الإباحية الشاذة. طب العلاج إيه بقى؟ ونختتم هذه المحاضرة، ولو في أي سؤال أنا تحت أمركم. العلاج هو الوعي. أول حاجة احنا بنقول لكم بصفتي مؤسس فريق وعي، الوعي اهم حاجه، الوعي بان ما تفعله الان من مشاهدات معينه لا يعبر عن ميولك. اذا كنت بتعاني دي رسالتي لكل شخص تغيرت ميوله الجنسيه وسلوكياته بسبب الاباحيه، لا يعبر عن ميولك ولا رغباتك الجنسيه. تاني حاجه بقوله لك اهو، ان التغير هو تغير سطحي، سيزول سطحي. ثلاثة، الدماغ بحاجة إلى راحة، ريست، عشان كده بيسموه في الغرب ريبوت، عملية الريبوت اللي هي إعادة التشغيل، كأنه بيقول لك إن الإباحية دي بتغير دماغ المشاهد وبتفيرسه وبتكلبشه وبتهنجه، فافصل ترجع تاني طبيعي كأنك عملت ريست وعملت ريبوت للايه؟ للكمبيوتر ده. يبقى الدماغ في حاجة إلى راحة وليس إلى اختبار، إنك تشوف تاني وتجرب وتشوف، لا ريح دماغ خالص من الإنترنت، افصل الإنترنت خالص، ريح نفسك، ابعد عن كل الإباحية مطلقا، واستبعد هذا العامل المسبب. صح، لما الناس بتترك الأمر ده بتتحسن. يبقى مين المسبب؟ الإباحية. الحاجة الرابعة اللي أنا قبل ما أدخل بقى في البرنامج السريع والروشتة السريعة، الحذر من الأعراض الانسحابية والموت السريري. إيه الأعراض الانسحابية دي؟ withdrawal symptoms. أي مدمن لما بيبطل تعاطي المادة المخدرة بيحصل له أعراض انسحابية. أي واحد بيمارس سلوك إدماني زي الجيمز والإنترنت والتسوق أو الإباحية لما بيفصل بيجي له اعراض انسحابيه، ممكن تكون جسديه ممكن تكون نفسيه. من اهم الاعراض دي ممكن اللهفه الشديده للمشاهده. بعض الناس لما يبطل حاجه معينه يبقى عنده لهفه ورغبه كريفنج، معتقد ان هو لازم يرجع عشان يريح نفسه ويريح دماغه. لا، ده دي فتره وتعدي. كل الاعراض الانسحابيه بتقعد 3 ايام بقوه، تبدا تضعف، بعد اسبوعين تحس براحه، شهر استقرار، تمام التمام. لازم تفهم ده. صداع، ارق، قلق، تغير في المزاج، متضايق، كل دي اعراض انسحابيه نتيجه ايه؟ الديتوكس، جسمك بيتخلص من السموم، المواد الكيميائيه اللي كانت بتفرز اثناء المشاهده، الدوبامين والنور ادرينالين والسيروتونين والتستوستيرون والكورتيزول، الحاجات دي كلها بتفرز، ترجع لطبيعتها تاني وتشعر بالاستقرار. طب ايه الموت السريري ده؟ الموت السريري هو فلات لاين، ده مصطلح بيقولوا عليه المتعافين، ان الشخص لا قلنا مش بيبطل اباحيه، بيحصل له انخفاض شديد في الرغبه الجنسيه وضعف انتصاب، بيتحسن بعد فتره ويرجع لطبيعته بقوه تاني. دي مهمه جدا علشان الشخص لما بيقع في هذا الامر يقول لك ايه ده، انا ما انا اطمن على نفسي ويرجع يشوف اباحيه تاني. لا، انت كويس، بس دي حاجه طبيعيه بتحصل لكل الناس اللي بتترك، او مش كلهم، بعضهم اللي بيتركوا الاباحيه اللي هي الايه؟ فلات لاين. طيب ايه الروشته السريعه بقى؟ 4 حاجات. 1، ضبط وتقليص فرص استخدام الانترنت، احذف كل الاباحيه اللي عندك، صور، علاقات، ايميلات، دور على برنامج حجب من اسهلهم وكويس جدا، كيو ستوديو، كيو ستوديو، تطبيق عداد الايام، عندنا احنا واعي، عندنا تطبيقين، تطبيق واعي على اندرويد وعلى ابل، تقدر تستخدمه في مواد تقدر تقراها، رائعه جدا. قناه اليوتيوب ايضا، قناه واعي مليانه بالفيديوهات، فيها اكتر من 450 فيديو متخصص، تقدر تسمع الدورات اللي فيه وتتفرج وتتعلم وتفهم، هيغير حياتك كلها. التعافي من الاباحيه هيغير حياتك كلها حرفيا، هيخليك انسان ناجح بمعنى الكلمه. واذكر كلمه قالها اليكس، هو شاب امريكي تعافى من الادمان الاباحيه، بيقول ان انا بحمد ربنا ان انا ابتليت بادمان الاباحيه، هو كان متدين، لانه وانا بتعافى من ادمان الاباحيه اللي حصل غيرت كل حياتي للافضل. في التطبيق فيه عداد يقدر يحسب لك الايام ويشجعك ويحفزك ويحمسك. انضم لجروباتنا، جروبات الدعم. تاني حاجه، تلقي الدعم. يبقى اول حاجه ضبط وتقليص فرص استخدام الانترنت، حتى لو مش قادر على نفسك افصل الانترنت خالص فتره، حتى لما تستقر كده اسبوعين ولا حاجه. تلقي الدعم، طبيب نفسي يكون متخصص في الامر، مفيش مانع، تقدر تعرض مشكلتك عليه، معالج نفسي. جروبات الدعم، بنفتح لكم ابوابنا على التليجرام للفتيات، ليهم جروبات والشباب ليهم جروبات، تقدروا تستمتعوا مع الاف الابطال علشان يقدروا ان هم يتعافوا من هذا الادمان الخطير اللي غير حياتهم وخلاهم مش يحسوا بطعم الحياه. يكون لك مدونه شخصيه، ودي في تطبيقات كتيره تقدر تنزلها تكتب فيها يومياتك وتقفلها برقم سري عشان ما حدش يطلع عليه، لان طبعا لو بابا او حد شافها من البيت ممكن يعلقك في الاوضه وهيبقى يعني ليله مش كويسه يعني. 3، التخلص من الضغوطات. احنا بنلجأ للسلوكيات سالي لان بتعرض لستريس، كل البشر بيتعرضوا لستريس، فانت بقى على حسب استجابتك وتعويدك لدماغك. كل ما ماما تضايقك اخش اتفرج على الانترنت، كل ما بابا يضربك بالكف، اسف يعني، على قفاك تخش تمارس الاستمناء. ده حل؟ لا، مش حل. تعلم انك، طبعا احنا بنهزر يعني، ده مش حل. فاهم الامتحانات انا متضايق انا مخنوق اخش اتفرج شويه. طب ويا ابني هو انت لما تتفرج هترفع عن نفسك يعني وهترجع كويس؟ هتسيب الامتحان اصلا، مش هتخش الامتحان. يبقى لازم تعود نفسك كيف تتخلص من الضغوطات بشكل صحي. تلجأ للرياضة، قراءة كتاب، تقعد مع أصحابك اللي بتحبهم، تواصل مع الناس، حدد هدفك في الحياة، أنت عايش ليه؟ تخيل إن ممكن واحد يوصل 40 50 سنة يقول لك أنا عايش ليه؟ أنا ليه؟ ليه؟ لأنه عايش كده وخلاص، والسلوك الإدماني واخده. فلازم إن إحنا نحدد أهدافنا في الحياة. أنا عايش ليه؟ أنا عايز أكون مين؟ عايز أكون إيه؟ عشان أسعى لهذا الهدف وأحققه. يبقى ان احنا نركز على الانشطه الصحيه لمعالجه الضغوطات اليوميه، الخروج للطبيعه، الرياضه، التواصل مع الناس وهكذا. اخر حاجه 4، كن ايجابيا. يعني ايه؟ خد لك قدوه في الحياه. قدوه انسان نجح في حياته وقدر يتخطى ممكن الادمان او غيره، كان انسان ملوش اي قيمه في الحياه، اجتهد وسابر ووصل لحاجه ما وصلهاش بسهوله، تاخده قدوه ليك وتنطلق على طريقه. لما تقع تنتكس تزل، اعرف ان دي عادي جدا، ان ده يحصل في بداية التغيير، لان دي مرحلة من مراحل التغيير لازم تتقبلها وتتعلم منها، وان الانتكاسة فرصة للتعلم وليست فشل. دي كانت باختصار 4 نقاط مهمة جدا في روشتة سريعة نقدر نتعافى منها من ادمان الاباحية، وبالتالي نتعافى من السلوكيات. فريق واعي يقدر يساعدك، يقدر يقدم لك يد العون في هذا المجال، وبالتالي انت لما تتعافى من ادمان الاباحيه هتتعافى من هذه السلوكيات اذا كان عندك هذه المشكله او عندك هذه المشكله. انا سعيد جدا جدا بتواجدي معاكم النهارده، وبشكر جدا جدا مره تانية فريق رفق على هذه الدعوه. لو حد عنده اي سؤال يعني يتفضل كده في العجاله تحت امركم. مفيش أسئلة؟ طب كويس، معنى كده إن أنا إيه؟ لحظة. معانا 55، ممكن يكونوا مش معانا؟ أهلاً أستاذ يوسف. تسجيل المحاضرة ما حسب بقى، ما فيش مانع، فريق رفقة ممكن ينزلوه إن شاء الله. كيف نفهم، هل كلام حضرتك عن الوسواس ينفع مع اي نوع؟ لا طبعا، لا انا بتكلم على الوسواس تجاه الميل الجنسي الناشئ عن مشاهده الاباحيه، ده بيتعالج. ولو الوسواس القهري ناتج عن ادمان الاباحيه لاي فكره معينه بيزول ايضا بفضل الله عز وجل اذا كان ناتج عن ادمان الاباحيه. طب ازاي، كيف نفهم الاطفال ان قوس قزح الوانه تمثل الشذوذ شيء قبيح في نفس الوقت هو شيء من الطبيعه؟ اولا هو بس ايه، هو في لون واحد بس مش في الوان الشذوذ، ولكن ما نقدرش نفرق بينها بسهوله، هي نفس الالوان. فنقول له لو كان طفل بيفهم كبير يعني 12 سنه فيما فوق ولا كده، فهمهم ان دي الوان هم اتخذوها للاسف اصحاب الفطره، اصحاب السلوك المنحرف ان هم يروجوا لسلوكهم، واحنا المفروض للاسف هم استغلوا هذه الالوان وبقت علامه عليهم. فاحنا بنحب هذه الالوان لانها من الطبيعه ولانها من خلق الله عز وجل، ولكن ما نلبسهاش لانها اصبحت للاسف تدل عليهم واحنا مش عايزين نكون منهم. بس والاطفال الصغيرين لو هم طلبوا يلبسوا حاجه زي كده او يلعبوا بحاجه زي كده فيها الوان الشذوذ دي او عالم المثليه، ان احنا نقول لهم ان بلاش نجيب الالوان دلوقتي، الالوان دي اصبحت تدل على شيء قبيح ولما تكبر انا ممكن اكلمك عنها. طيب هل يوجد حل للرجوع مره اخرى لهذا الموضوع بعد التعافي؟ مش فاهم، ممكن اعاده السؤال ده. السلام عليكم يا استاذ، انا عندي سؤال عن كيفيه التعامل مع شخص شاذ. بص، لو في شخص عنده ميول جنسيه شاذ وانا حابب اساعده من جهه تخصصي، انا لو هو بيشوف اباحيه، انا متاكد ان اغلب الناس كتير منهم جدا بيكونوا طبيعيين جدا، ولما شافوا اباحيه ووصلوا مرحله التصعيد وبداوا يشوفوا هذه الانواع من الشذوذ تغير منهم الجنسي وممكن يتجهوا الى تاييدها او حتى ممارستها. فاحنا نقول له انت تتعافى، ونفهمه ان هذا التغير وتغير سطحي ويمكن التعافي منه بالتوقف عن مشاهده الاباحيه والتعافي من ادمان الاباحيه. تمام؟ طب ما قدرناش يبقى لازم نوصله طبيب. عندنا الدكتور أوسم وصفي مثلا، ليه كتاب جميل جدا اسمه شفاء الحب، كتاب رائع ايضا شفاء الحب، بيتكلم عن هذه القضيه، وفي مجموعه كتب كده انا بعتها ان شاء الله الرفقه بتتكلم عن علاج هذه القضيه بشكل ممتاز جدا. ممكن تستعين بيها او تستعيني بيها. طيب ايه اللي بيحصل في العالم دلوقتي؟ ليه الشركات بتدعم الحاجات دي؟ وازاي نوعي الاطفال بسبب عالم رينبو؟ ما انا قلت لحضرتك استاذ ساره اللي بيحصل هو لوبي توجه. انا ما اعرفش صراحه، لم اقرا في اكيد طالما هي شركات او مؤسسات تسعى الى الربح. انتوا تعرفوا الاباحيه، المواقع الاباحيه بتكسب كام في السنه؟ 97 مليار دولار. 97 مليار دولار امريكا لوحدها ربحها منها 11 مليار دولار، فدي بيزنس كبير جدا. فبالتاكيد اي شركه، ده اعتقادي الشخصي ممكن يكون خطا، بتروج للشذوذ ففي مصلحه ماديه من وراء هذا التأييد بلا شك. ازاي بقى بتيجي المصلحه دي؟ ليها احتمالات كتير قوي، بس هو ده الاحتمال اللي انا فاهمه. واحد بيشتغل في البيزنس عايز فلوس، بيزنس از بيزنس، مفيش مبادئ مفيش قيم للاسف عند هؤلاء، يعني مش كله. ايوه اللبن الفاتح صح. تسجيل المحاضره هينزل ان شاء الله. طيب ممتاز. يعني انا طالب الطب وبعض المستشفيات نكون في موقف نعالج شخص شاذ وكذا، بس ما اعرفش يعني نحكي معاه ازاي عادي وكده عادي. هو يعني شخص جالي بيتعالج مثلا من ربو، انا دكتور امراض باطنيه وصدر، هل هو مثلا جاي هيقول لي انا شاذ ليه؟ الا اذا هو في الغرب عندهم اعتراف بالجنس الاخر، مش الاخر، الجنس الثالث الرابع الخامس السادس دلوقتي وكتير قوي، فبتعامل معاه عادي. انا ماليش علاقه بجنسه ايه، انا ليه علاقه هو جاي ليه المستشفى، انت جاي ليه المستشفى. زي بالظبط مريض كده عنده ضغط وسكر وعنده مشكله في الكلى هو عايش بالامراض دي كلها، لكن انا بساله انت جيت المستشفى النهارده ليه؟ فيقول لك والله عشان بطني بتوجعني. فكده نبدا نحلل الالم اللي في بطنه ونشوف دي مشكله جراحيه ولا مشكله متعلقه بالبطنه، ونبدا ان احنا نحل له المشكله، نعمل له تحاليل وفحوصات وكشف ونبدا ان احنا نعالجه على اساس هذه النتائج. فانا ماليش علاقه بالشخص ده شاذ ولا توجهه جنسي، مش هيفرق معايا في حاجه. كيف يمكنني ضبط نفسي عند الاستيقاظ في نصف الليل وتخفيض الإثارة الجنسية؟ أول حاجة إن أنا يكون عندي وعي إن أنا لما بصحى في نص الليل أشوف أنا صحيت ليه؟ صحيت عشان أدخل التواليت مثلا، عشان أشرب مية، عشان جعان، فأنا صاحي أقول لنفسي أنا أعمل الحاجة دي وأرجع أنام على طول. لان هو الفكره اكيد ان الشخص ده توقعي من خبرتي ان هو عود دماغه ان هو لما يقوم بالليل يقوم يمارس العاده السريه مثلا او يشوف اباحيه شويه وينام تاني، فهو عود دماغه على هذه الاستجابه. فلو بطل يعود دماغه على هذه الاستجابه لما هيستيقظ في نص الليل ما عادش هيعمل السلوك ده تاني، ويفهم دماغه ويقول له بصوت عالي كده يكلم نفسه ان انت لو صحيت بالليل ومارست الاستمناء او شفت اباحيه هتعمل عندك اضطراب في النوم، مش هتقدر تصحى بدري، مش هتقدر تمارس حياتك، مش هتكون انسان ناجح كده، هتدمن هذا الامر ومش هيصعب عليك التخلص منه. كيف ان المثيرات تتدرج وتحتاج لزياده فمن نأسف هناك مشكله في القهوه. ابني بيقول لي الالوان دي حاجه ربنا خلقها وهم اللي يسيبوها مش احنا نسيبها. يعني احنا نرد عليه بكل سهوله نقول له للاسف للاسف احنا مغلوبين على امرنا، وان في ناس ربما يكونوا أقوى مننا إعلاميا، متحكمين في الإعلام العالمي وليهم نفوذ داخل الحكومات والشركات، وقدروا يتسللوا عبر سنوات طويلة من بداية السبعينات وقت لما كان الشذوذ يعتبر سلوك جنسي منحرف إلا أنه هو يتحول إلى ميل جنسي عادي في كتب الأمراض النفسية. للأسف بفعل الضغوط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدروا إن هم يا ابني يعملوا كده. فأنا مش بإيدي حاجة، أنا أستسلم. لحظة واحدة، فأنا مضطرين نستسلم لهذه الفكرة حتى يتغير الوضع، يعني لأننا أصبح الأمر شائع دلوقتي إن الأفلام إن الألوان دي بتدلل على الشذوذ للأسف. وبقى مش حبكت يعني البس هذه الالوان يعني. طيب وانا بقلب معايا لازم مش ناسي. وانا بقلب تابعت مسلسل جايز وللاسف شو بقيت شايفه مشكله، بحب المسلسل اللي فيهم كده وبحب اشوف رومانتك فيديو كليبس ليهم وكده. بص حضرتك يعني انا بقول تاني، لو انت حضرت معايا المحاضره من الاول هقول احنا او انت اللي سمحتي لنفسك انك تستثاري جنسيا بهذه النوعيه من الافلام، وانا سعيد جدا بهذه الاسئله لان كلامنا عن الموضوع ده بيدينا فرصه ان احنا نتعافى ونتغير ونبقى ناس كويسين. لازم نفهم ان انت طبيعتك مش كده، ولكن لان احنا كبشر بنستثار جنسيا باي حاجه جنسيه، واذا اتفرجنا عليها مره واستثار جنسيا فاحنا سمحنا لنفسنا ان احنا نستثار بيها، فهنرجع تاني نشوفها مرة واثنين وثلاثة. طب الحل ايه؟ ان اتوقف، لان ده خطر على مستقبلي، خطر على فطرتي، خطر ان انا اعيش سعيد، لان ربنا ما خلقنيش كده، ولا يمكن ابدا تكون دي علاقة طبيعية ابدا وينتج عنها راحة او استقرار. وكل الناس للاسف اللي في هذه العلاقات مش سعداء، مش سعداء ومش متقبلينها. احنا جايز بتتفرج عليها دلوقتي للمتعة، لكن هذه المتعة مدمرة، مدمرة حقيقي، بتدمر كل شيء جميل جواكي حقيقي. وجربي انك تبعدي عن كل هذه الافلام وتفصلي الانترنت وشاشات التلفزيون وتعيشي حياتك وتعملي علاقات صحية. كل ميولك اللي انت معتقدة ان هي اتغيرت دي او تقبلك لهذه الفكرة هتتغير خالص. وان شاء الله تقابلي ابن الحلال الصالح اللي تحبيه ويحبك، هتحس ان دي هي العلاقة الطبيعية الجميلة اللي نقدر نعيش فيها في استقرار وإخلاص وأمان وثقة وألفة. أنا يا دكتور كنت بشوف مقاطع بحياة الشذوذ، والآن لي 3 أسابيع مقول عندي بحياة لكني أحلم كل كلمة مني في ألف. ما ده طبيعي، دي من دي مهمة، ودي من العقبات اللي بتقابل المتعافين من الإباحية، إنهم بيشوفوا أفلام أو مشاهد إباحية في منامهم، وممكن يحصل زي احتلام اثناء المشاهده دي، ودي بيقلقهم جدا وبيضايقهم. لكن ده بسبب الافكار القديمه اللي انشات مسارات عصبيه متعلقه بدائره يعني دائره الرغبه الجنسيه في دماغك، وبالتالي كل شويه تبعت لك زي اشارات كده. كل ما تبعد، كل ما تبطل تخيلات، كل ما تتعافى هتختفي تماما تماما تماما، ما تخليش حاجه زي كده تاخرك، استمر. كيف يمكنني ضبط نفسي؟ نادي في الاول ما كنتش بدنا نحكي في الموضوع معاه علشان ما مش فاهم. انا يمكن مثلا مش من فتره كنت في جروب ناس مسلمين جديد بدات تعرف الاسلام، وكان في واحد اسمه كمان ومش عربي بالأول. ابني بيقول لي ممكن دكتور تدلني اعطي نفسي كويس، لان ابني عنده مشكله اعتقد وسواس بسبب مرض جلدي فوقه. طيب وسواس بسبب تاني غير اللي انا فيه؟ ممكن دكتور ايمن الحسيني، دكتور رائع جدا واستاذ دكتور في جامعه الازهر، الاستاذ الدكتور ايمن الحسيني اخي بيتفرج عليه بحاول للاسف بقى يقوم بالعاده السريه شبه يومي، مش عارف اعمل له حاجه خصوصا ان ما فيش عنصر ذكري من 15 سنه وانا من لما عرفت من غير، ونفسي يبطل ومش عارف اعمل ايه. حضرتك ممكن لو محرجة منك تكلميه بشكل مباشر، كلميه من حساب مجهول، بعتوا له رسالة بحسابات واعي، وهو أكيد بيعاني ونفس حد يساعده، هيدخل لجروبات التعافي على طول. وأنا هبعت لينك جروبات التليجرام، وهي خاصة جدا بتحافظ على السرية، لا تبين اسمك ولا رقمك التليفون، وتقدر تاخد مساعدة بشكل رائع سواء فتيات أو بنات أو رجال إن شاء الله. طبعا، ما هو لو اتعافى ورجع تاني مفيش مشكله، دي انتكاسه وده شيء طبيعي في السلوك الادماني. انا بشكركم جدا والله، اضطر استاذن وشاكر لحضراتكم، وان شاء الله ببعت اي حد عايز مساعده اي سؤال يبعت لنا على الحسابات، وببعت لكم ان شاء الله كتب علاج الشذوذ تساعد جدا في هذا المجال، وببعت لكم ايضا هم بعتوا كل حاجه ما شاء الله، بعت لكم لينك على طول مباشر للانضمام الى، معلش الحسابات دي فيها بس لينكات قديمه لو تسمحوا لي. لحظه واحده، هنجيب لكم بس اللينكات. ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، جزينا وإياكم خير والله. تقدروا تسجلوا ده عندكم، وكمان كويس لحظة كده ابعت لكم حاجات كويسة جدا بالمرة. ده تطبيق واعي على اندرويد، وده تطبيق واعي على ابل، وده وده الانضمام الى جروبات واعي للرجال على التليجرام البنات، وده للشباب. هتلاقوا صحبة رائعة جدا، هتحبوهم جدا جدا، تحسوا ان في ناس تساعدكم وتدعمكم. كمان ابعت لكم الكتب، لحظة واحدة. ايوه، فرصة كويسة والله ان احنا نلتقي معاكم. مجموعة الكتب اهي، تمام، من هذا الدرايف. وفي قناة رائعة على التليجرام مليانة ابحاث عن المثلية وتقدروا، وفيديوهات لناس متعافين من المثلية اللي هي دي، هتفيدكم إن شاء الله. أنا شاكر لحضراتكم جدا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.